أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. أصالة الفساد في المعاملة. معنى القاعدة هو عبارة عن أن الأصل عند الشك في صحة المعاملة من جهة الشك في تحقق شرط من شرائطها، في تحقق شرط من شرائطها. مثلا احنا على سبيل المثال بأن المعاملة مركبة من مجموعة شرائط، فإذا تحققت توفرت هذه الشرائط فيتحقق النقل والانتقال. فعلى سبيل المثال واحد من الشرائط هو الماضوية، تشترط في صيغة البيع والشراء المعاملة أن تكون بصيغة الماضي. فإذا شككنا بأنه هذه المعاملة هل كان الشرط وهو الماضوية متحقق فيها أو غير متحقق فيها، فالأصل في الشك في صحة المعاملة في تحقق شرط من شرائطها الأصل هو الفساد. ومعنى الفساد شنو؟ معنى الفساد بأنه الأثر لا يتحقق، لأن دائما المعاملات الصحيحة عندما نقول هذه المعاملة صحيحة معنى أن هذه المعاملة صحيحة أن الأثر قد ترتب من خلالها، والأثر دائما هو النقل والانتقال، الثمن والمثمن. هذا هو معنى القاعدة. بس ما أدري أنتم، أنا نزلت المدرك الأول بينت، ما أدري اطلعتوا علي ما اطلعتوا علي. زين نبينه، يعني ترجعوا له. المهم المدرك الأول قد تقدم الكلام فيه، والذي هو عبارة عن قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. المدرك الثاني الذي استدل به المصنف على هذه القاعدة، المدرك الثاني أسماه بأصالة عدم ترتب الأثر، أصالة عدم ترتب الأثر. المصنف راح ينقل كلام للمحقق النائيني، نقرأ كلام المحقق النائيني ثم بعد ذلك نجي نشوف ما هو مراد المحقق النائيني من هذه العبارة، وكيف يمكن أن يستدل على القاعدة وهي الأصل الفساد في المعاملة من خلال هذا المدرك. المصنف إجا جاب عبارة المحقق النائيني، قال: الأصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضي الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة الخارجية وبقاء متعلقها على ما كان عليه قبل تحققها والأمر كما أفاد. إحنا الآن أجرينا معاملة وشككنا في صحة هذه المعاملة، فإن كانت صحيحة فقد تحقق الأثر وهو النقل والانتقال، وإن لم تكن صحيحة فلم يتحقق الأثر وهو النقل والانتقال. أنا في حالة شك، الشك هو تساوي طرفين، يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن لا تكون صحيحة، ولكن قبل إجراء هذا العقد وقبل إجراء هذه المعاملة الخارجية، قبل إجراء هذه المعاملة الخارجية أكو نقل وانتقال؟ أكو تحقق للأثر لو ما أكو تحقق للأثر؟
قبل إجراء هذه الصيغة وقبل إجراء هذه المعاملة يقيناً بأنه لم يتحقق الأثر وهو النقل والانتقال باعتبار معدوم. فبالتالي إذا شككنا فأستصحب تلك الحالة السابقة وهي عدم ترتب الأثر قبل إجراء هذه المعاملة، وبعبارة أخرى بأنه قبل زمان إجراء المعاملة كان معدوم الأثر حيث لا يقينا لا نقل ولا انتقال، فأشك فأستصحب ذلك الأثر. هذا ما أراد أن يبينه المحقق النائني. فقال: أصالة عدم ترتب الأثر. قال المحقق النائني رحمه الله: الأصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضي الفساد. ليش؟ يعلل: لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة الخارجية التي وقعت من الطرفين وبقاء متعلقها على ما كان عليه قبل تحققها، يعني قبل تحقق هذه المعاملة، فيقينا لا نقل ولا انتقال، والأمر كما أفاده. ثم أن المصنف نقل كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. نقرأ كلام السيد الخوئي ثم نبين مراده. وقال سيدنا الأستاذ في أن الأصل في المعاملات هو الفساد، هذا واضح، وفقا للشيخ الأنصاري رحمه الله، والوجه في ذلك أن نتاج العقود والإيقاعات من الملكية والزوجية والعتق والفراق أمور حادثة ومسبوقة بالعدم. فنجي إلى نفس نتائج العقود والإيقاعات. هو احنا نتيجة العقد شنو؟ نتيجة العقد هي الملكية، بعد إجراء العقد تتحقق الملكية، فهذه نتيجة العقد، سبب زين ومسبب، الملكية هي المسبب فتكون نتيجة. فنتائج العقود والإيقاعات هي شنو؟ الملكية، الزوجية وغيرها. هذه أمور حادثة ولا أمور حادثة؟ أمور حادثة. سببها شنو؟ سببها العقد، فهي أمور حادثة مسبوقة بالعدم، هذا واحد. كما أن نفس العقود والإيقاعات، شنو العقود والإيقاعات؟ التي هي عبارة عن الإيجاب والقبول، هي السبب. كما أن نفس العقود والإيقاعات كذلك أيضا هي أمور حادثة، هي مسبوقة بالعدم، يعني قبل هذا الزمان وقبل هذا الآن من الزمان أنا لم أجري بعت أو اشتريت أو ما شاكل ذلك، الإيجاب والقبول الطرف الآخر. فنتائج العقود هي أمور حادثة مسبوقة بالعدم، وكذلك نفس العقود التي هي عبارة عن الإيجاب والقبول كذلك هي الأخرى شنو؟ هي مسبوقة بالعدم. فإذا كانت مسبوقة بالعدم فإذا شككنا في تحققها في الخارج من ناحية بعض ما يعتبر فيها من الشروط مثل الماضوية أو غير الماضوية كان الأصل عدمه، وحينئذ فيحكم بفسادها والأمر كما أفاد. هذا واضح، هذا بعبارة أخرى بينا، لكن النتيجة هي كنتيجة ما أشار إليه المحقق النائني، ولكن صياغة السيد الخوئي تختلف عن صياغة المحقق النائني، والمقدمات أحسنتم، والمقدمات التي سلكها السيد الخوئي قد تكون هي نفس المقدمات التي سلكها المحقق النائني، ولكن لوضوحها لم يشر إليها المحقق النائني. بعد وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله فيكون كل من الجائز والمحرم. يعني شنو الجائز؟ أي العقد الجائز والمحرم. أي طبعا أنا قلت لك سابقا بأن المصنف ينقل عبارات صاحب الجواهر ولكن ينقلها بعض الأحيان صاحب الجواهر السيد الخوي غيره ينقلها مبتورة، فإذا ما ترجع للأصل والتابع الأصل ما تعرف شنو مراد صاحب الجواهر. هو واضح عنده باعتبار مراجع، فإحنا لا تتضح ما تتضح عندنا إلا بعد المراجعة. فيكون كل من الجائز والمحرم، يعني العقد الجائز والمحرم مشروطا بشرط، نفس الكلام. فمع فرض الشك في تحقق الشرط وعدمه يتجه الفساد. ليش؟ لأصالة عدم ترتب الأثر وعدم النقل والانتقال. هذا عطف تفسير، هذا عطف تفسير. يعني ترتب عدم ترتب الأثر يعني شنو؟ هو عدم ترتب النقل والانتقال. وفي نهاية المطاف نتعرض التلخيص الذي أفاده الفاضل النراقي فقال: وملخص القاعدة أن الأصل عدم ترتب الأثر إلا على ما علم ترتبه عليه شرعا. يعني يكون عندي علم بتحقق هذا الشرط أو اجتماع الشرائط حتى يتحقق النقل والانتقال، فلا بد من العلم. أما في حالة الشك فلا يتحقق النقل والانتقال. فلذلك قال إن الأصل عدم ترتب إلا على ما علم، يعني يصير عندي علم بأن هذا الشرط متحقق فتكون المعاملة صحيحة فيتحقق النقل والانتقال. أما في حالة الشك فالأصل عدمه، ولا يعلم ذلك إلا بجعل الشارع. أنا العلم منين أحصله؟ أنا ما متسلط ولا عندي علم الغيب، وإنما ما يجعله الشارع زين أنا أعلم به. فالشارع جعل الماضوية مثلا على سبيل المثال، الشارع جعل من ضمن الشروط البلوغ، فإن معاملات الصبي لا تكون ممضات شرعا إلا بجعل الشارع، ولا يحصل جعله إلا بنحو قوله البيع كذا أو النكاح كذا. فإن دل نص أو إجماع على أن البيع أو النكاح بماذا يتحقق وكيف يتحقق فنحن مع النص، فإذا شككنا في تحققه فلا يتحقق الأثر، وهو شنو؟ وهو النتيجة، إما الزوجية أو الملكية أو ما شاكل ذلك. وإن علمنا معناه، معنى البيع، أي وإن علم معناه معنى البيع وعلم شرطا له أيضا، كما أنه علم لزوم التنجيز. يعني شو يريد يقول بعبارته؟ يقول إذا علمنا معنى البيع ما هو، شنو المراد من البيع، وعلمنا بالشرط الذي يحقق البيع، فبالتالي يكون هذا شنو؟ يكون هذا العقد منجز في حقي. منجز في حقي يعني شنو؟ منجز في حقي يعني نقل والانتقال. فبعد مثلا لا تتصرف في الثمن إذا تحقق، وهو لا يتصرف في المثمن إذا تحقق، لأنه قد تحقق النقل والانتقال. ولا يصح التعليق، يعني أن تكون المعاملة معلقة على أمر معين، فلا يصح التعليق في المعاملات. أنا أبيعك مثلا إذا مطرت السماء، فالبيع يكون معلقا على هاي، فتكون المعاملة معاملة. ولا يصح وإن لم يعلم له من هو البيع، عليكم السلام، لم يعلم له البيع وإن لم يعلم له معنى فيحكم بعدم ترتب الأثر كما هو مقتضى الأصل. إذا إحنا أصل البيع من عرفه ما هو البيع، فكيف يتحقق النقل والانتقال إلا فيما علم يتحقق المعاملة يقينا وهو محل الإجماع. هاي مثل إيش؟ مثل عقد البيع وحصل الاختلاف فيه، فهل هو معناه اللغوي البيع مبادلة مال بمال كما في المكاسب أو لا معناها العرفي، فاختلف فيه لا أعرف معناه. فبالتالي وين نرجع إحنا في هذه الحالة؟ لأننا لا نعرف معنى البيع، فنرجع نقتصر على مورد الإجماع. على ماذا قام الإجماع؟ هل قام على الأول أو قام على الثاني؟ الثالث التسالم. قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتب الأثر عند الشك، كما تعرضنا لعدة آراء من الأعاظم وتبين لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم الترتب، لأنه ناقش في المدرك الأول. فرعان الأول قال الفاضل النراقي: من لم يظهر ذلك، من لم يظهر ذلك الإجماع له التسالم على اشتراط البيع بالصيغة الخاصة، إذا ما ظهر له ولم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا. هذا واضح، لأنه إذا لم نعثر على دليل بأن البيع بصيغة خاصة والمراد به البيع العرفي أو البيع اللغوي، فيمكن أن يتوسع بما يتحقق به لغة. وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا، يعني حتى ما يحتاج سواء كان بالماضوية أو بغير الماضوية أو المعاطاة، أنطيني وأنطيك. وهكذا غيره من العقود. وبما ذكرناه يحصل المناط والقاعدة الكلية لاستنباط الحق واستخراج الحكم في مقام الاختلاف. الثاني قال سيدنا الأستاذ: إذا لم يبقى البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقيد. احنا شعدنا، يقول هكذا السيد، هذا مراد كلام سيد الخوي، يقول العقد عبارة عن ارتباط التزام أحد المتعاقدين بالتزام الآخر. العقد عبارة عن ارتباط التزام أحد المتعاقدين بالتزام الآخر. هذا شيء يحتاج هذا الالتزام، التزام القلبي يحتاج إلى مظهر ومبرز خارجي حتى يبين حصل بيناتنا التزام. فبالتالي إذا أظهره بمظهر خارجي ومبرز خارجي لا شك ولا ريب بصدق عنوان العقد على هذا، فيكون مشمولا لإطلاق العمومات أحل الله البيع غيرها. هكذا قال السيد الخوش، يقول يقول المناط في تحقق العقد إنما هو ارتباط التزام البائع بالتزام المشتري. هذا فقال، قال السيد: إذا لم يبقى البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقيد. ليش؟ لأنه لم يلتزم البائع، تنازل عن ذلك الالتزام، فيحكم بمن؟ فيحكم فساد العقيد. إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الإنشاء عنه، ولا يتصل التزامه بالتزام المشتري إلا في مثل النوم والغفلة، فإنهما لا ينفيان بقاء التزام البائع السيرة. واضح النوم والغفلة، يعني إذا نام أو غفل فنوم نوم البائع أو نوم المشتري، فهل هذا ينفي الالتزام؟ لا ينفي الالتزام، أنا ملتزم، وإنما النوم الغفلة أمر قهري، ولكن أنا إذا لم ألتزم بتلك الشرائط فلا يتحقق العقد بعد. ليش؟ لأن المناط في تحقق العقد هو ارتباط والتزام بين البائع والمشتري. فإجى شيخ حيدر قال: يا بتر أنا متنازل عن هذا العقد، أنا لا ألتزم بهذه الشرائط التي اتفقنا عليها، فلا يتحقق الإعراض عن الملك. يأتي الحديث عنه. في يوم الغد إن شاء الله.